بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كان الكلام في مبحث الاشتراك، وقلنا إنه اختلف فيه على أقوال ثلاثة: قول بالوجوب، وقول بالامتناع، وقول بالإمكان. وتحدثنا عن مدرك القول بالوجوب، وكان حاصله أنه لما كانت الألفاظ متناهيتان والمعاني غير متناهيتان، وكان لابد من كون اللغة وافية بجميع المعاني، فلا يتسنى للغة أن تكون كذلك ما لم نفترض فيها ظاهرة الاشتراك، إذ الاشتراك يجعل اللفظ الواحد موضوعاً لأكثر من معنى، فيتحقق بذلك التكافؤ المطلوب بين الألفاظ والمعاني. هذا الدليل وهذا الوجه يمكن الإيراد عليه من وجوه عدة، يعني نقاط الضعف فيه كثيرة جدا. مثلا، أولا، لا نسلم تناهي الألفاظ، فإن حروف الأبجدية وإن كانت 28 حرفان إلا أن ضرب بعضها ببعض ينتج احتمالات تقارب اللامتناهي، تصل إلى اللامتناهي. ليست لامتناهية بالمعنى الرياضي،
لا محصورة،
ليست لامتناهية بالمعنى الرياضي، لكن مع ذلك هي احتمالات كثيرة جدا تفي بما هو الغرض من اللغة.
بس هذا خلاف الدعوة، هذا الجواب على
حكم عنه لا نسلم. أنتوا ادعيتوا أن الألفاظ متناهية، لا نسلم ذلك، هذا أولا. ثانيا، لا نسلم عدم تناهي المعاني. قلتم الألفاظ متناهية، لا نسلمه، المعاني لا متناهية، هذا أيضا لا نسلم. بل المعاني التي تخطر إلى ذهن كل واحد منا هي بلا شك ولا ريب معان متناهية. كل واحد مثلا، لنفترض بيمرق على رأسه أثناء حياته، لنفترض بيمرق مثلا مليون معنى، مثلا بعضهم مثلا بيمرق أكثر، لكنها معان متناهية. نحن لا نريد من المعاني طائرة في الهواء، نريد المعاني التي توجد في الذهن البشري عادة. نعم، بلحاظ الأذهان الكثيرة تكون المعاني غير متناهية، على اعتبار أن نفس المعنى الذي خطر إلى ذهني وذهنك ليس هو نفس المعنى حقيقة. يعني أنا الآن أتصور هذا الكتاب وأنت تتصوره، نحن نقول هذه نفس الصورة الذهنية وهذا نفس المعنى، لكن في الحقيقة هذا الموجود في ذهني شيء، الموجود في ذهنك شيء آخر.
حتى لو كان شيء آخر حتى جمع كله مع بعض كل واحد له.
نعم، النتيجة تتبع أخص المقدمات، وهي أنه عدد البشر مثلا الذين خلقهم الله تعالى محدود أو متناهي وليس لا متناهيا. إذا كان كذلك فالمعاني التي تخطر في أذهانهم هي معاني متناهية. لكن هنا بينا نحن أن في الجواب الأول أن المراد من اللاتناهي ليس هو اللاتناهي بالمعنى الدقي، يعني أنه أن يصل إلى الإنفينيتي ولا نهاية، المراد الكثير كثرة بالغة بحيث لا يحوطه حصرا مثلا. طب إذن لا نسلم تناهي المعاد. ثالثا أو عدم تناهي المعاد. ثالثا سلمنا عدم تناهي المعاد إلا أن المعاني سلمنا عدم تناهي المعاني أنها ليست متناهية.
هني قالوا متناهي.
إني قالوا لا متناهي. المعاني لا متناهي، الألفاظ متناهي.
يعني نسلم بما قلته.
نسلم عدم تناهي المعاني، لكننا نقول مع ذلك لسنا بحاجة إلى الاشتراك، لأن المعاني المحتاج إلى تفهيمها، إن التي نحن بحاجة إلى تفهيمها هي بلا شك ولا ريب معاني متناهية يحوطها الحصر. اللغة ليست مسؤولة عن أن تضع لكل معنى حتى المعنى غير المحتاج إلى تفهيمه. يعني مثلا لنفترض أن أهل المريخ مثلا لديهم معانين لا توجد عندنا مثلا، هذه ليست محل ابتلائنا ولن نتعرض لها مثلا. اللغة لا تكون مسؤولة عن الوفاء بتلك المعاني أيضا. فالمعاني حينئذ المحتاج إليها هي بقدر الألفاظ، بل تزيد عليها الألفاظ، فلسنا بحاجة إلى الاشتراك. ستزيد عليها الألفاظ أو لا تزيد هذا ليست مسألة مهمة، المهم أن ما قام عليه الدليل وهو افتراض عدم تناهي المعاني هذا يعني نستطيع أن نشكك فيه وبالتالي لا يتم الدليل. مثلا من جملة الوجوه التي نذكرها أنه سلمنا تناهي الألفاظ ولا تناهي المعاني، إلا أن الحل الذي تقترحونه لهذه المشكلة ليس حلا. إن شو اقترحوا حل؟ الاشتراك. فإنه حتى مع الاشتراك لا يستطيع المتناهي أن يكافئ اللامتناهي، هذا واضح،
لأنه في الشيء بيكافئ اللامتناهي أصلا بالرياضيات من أساس. شاك شاك
فاتحة.
مثلا من جملة الوجوه أيضا أن الاشتراك
خامسا صار
بالضبط
أن الاشتراك على تقدير تعدد على تقدير لا تناهي المعاني يكون ممتنعا ولا يكون واجبا، لأن الاشتراك بحاجة إلى تعدد في الواضح، فينبغي أن نفترض التعدد في الواضح إلى درجة لا متناهي. والمتناهي لا يستطيع أن يضع أوضاعا أو بأوضاع لا متناهية. يعني أنت مش عم تقلنا الحل، الحل عندك هو الاشتراك. الاشتراك ماذا يستلزم؟ ألا يستلزم تعدد الوضع؟ طب إذن والمعاني لا متناهية، فيجب أن تضع اللفظة مرات عديدة هي بقدر المعاني الموجودة. إذا كانت المعاني لا متناهية فعدد مرات الوضع سيكون ايضا لا متناهي.
فيش امتناع على انه يكون في خمس ست اوضاع مثلا،
فليكن
عدم هو هذا
فليكن. حينئذ يكون الدليل اخص من المتعة، الدليل لا لا اخص من المتعة. انت تقول مثلا نحن بحاجة الى الاشتراك، نقول الاشتراك لا يفي بالمشكلة ان اريد الوضع للجميع، ها، و لا يستطيع أن يكون موضوعا للجميع فهو واضح للبعض. فإذن فلسفة الاشتراك في اللغة ليست هي هذه، أن نحقق التكافؤ بين الألفاظ والمعاني.
لأن الاشتراك على تقدير لا تناهي المعاني يكون ممتنع.
يعني سلمنا عدم كون المعاني متناهية، أن المعاني لا متناهية، لكن الاشتراك الذي تقترحونه حينئذ سيغدو محالا. لماذا؟
ممتنع ذاتا.
لا ليس ذاتا، ممتنع وقوعا، لأن هذا الاشتراك طبعا مرده إلى مانع، يعني إلى مانع عقلي. لماذا؟ لأن الاشتراك يحتاج حينئذ إلى وضع لللفظ لأم لمعان لللفظ أو للألفاظ لمعان لا متناهية. هل يتم هذا حينئذ إلا يشترط في الاشتراك؟ لا يشترط فقط تعدد المعنى، يشترط تعدد الوضع، الوضع من الأفعال الاختيارية، والوضع متناهي ممكن. فإذا كان الوضع ممكنان متناهيان، فكيف يستطيع أن يضع بأوضاع لا متناهية؟ المتناهي لا يصدر عنه لا متناهي،
لأن الوضع هو
الإله. نعم، لو قلنا بأن الوضع هو الله تبارك وتعالى على بعض التفصيلات هذا القول، مش على كل يعني تصويرات هذا القول، فإنه حينئذ هذا الإشكال لا يكون إشكالا. الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، فيستطيع أن يحيط باللا متناهي الزمني.
تسقط كل الإشكالات ولا بس هذا الإشكال؟
هلا يسقط هذا، بدنا نشوفه ليك الباقيين، يعني إنه في منهم لا يتم حتى على افتراض أن الوضع هو الله تبارك وتعالى. إذن القول بالوجوب ليس قولا معتدا به، لعله لأجل ذلك لم يتعرض له المصنف في المقام. القول الثاني في المسألة القول بالامتناع. وقد ذكر في وجه الامتناع أو في تبرير الامتناع وجوها، أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى وجه واحد منه، لعله لكونه هو الوجه الذي ينسجم مع البحث اللغوي، يعني الوجه الذوقي لا الوجه البرهاني. اللغة ينبغي أن يبحث عنها هكذا، طريقة ذوقية لا بطريقة برهانية. طبعا هذه المسألة أضعفت علوما كثيرة، مثلا أضعفت علم النحو، الدخول في علم النحو في تعليلات علم النحو بطريقة برهانية في التعليل، هذا أضعف علم النحو كثيرا، حتى صار يقال أوها من حجة نحوية. طبعا وإن كانت العلل التي يذكرونها إذا نظرنا إليها بنظرة فاحصة مردها إلى أمور ذوقية، إلى أمور عرفية، إلى أمور تتناسب مع الواقع اللغوي، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في أنهم ألبسوها ثياب الدليل البرهاني والوجه، مثلا من قبيل تشبيههم العامل بالعلة والمعمول بالمعلول، قالوا فكما لا يجتمع علتان على معلول واحد لا يجتمع مثلا عاملان على معمول واحد، هذا يضعف حقيقة البحث النحوي. أما لو أخذناها بطريقة أخرى، يعني لو بينا نفس هذا التعليل مثلا بطريقة أخرى يكون هذا التعليل مقبولا، مثلا يقال هكذا، إننا لا نريد من العامل إلا الطالب في المعنى للمعمول، لماذا يعمل فيه؟ لأنه يطلبه، الآن الفعل يطلب فاعلا بحسب المعنى وبحاجة إلى الفاعل، فلأجل ذلك كان عاملا فيه، فهو لا يطلب فاعلين فلذلك لا يرفع فاعلين. يعني إذا حاولنا مثلا أن نرجع إلى تعليل ذوقي فلذلك فحينئذ تصبح العلل النحوية متينة، يعني تنسجم مع الواقع اللغوي مع الواقع النحوي. طبعا هذا جهد ينبغي يعني ينبغي لأحد أن يتصدى له، إلا علم النحو بالطريقة القديمة يعني شرف على أن يكون مهجورا لو ما في إلزام في الحوزات به. مثلا هلا في دعوات كثيرة مثلا تطلع أنه ندعو إلى تيسير الدراسة النحوية، مثلا حتى مثلا بعضهم ألف كتابا سماه بتيسيرات لغوية، أو بعضهم مثلا دعا إلى أصل إنكار نظرية العامل، وبعضهم المهم على كل حال، فهذا يعني جهد شريف مبارك يستحق أن يبذل. إذن ذكر المصنف وجها واحدا لعله اختاره لأجل أنه هو الوجه الذوقي. حاصل هذا الوجه أننا نقول إن الحاجة إلى الوضح، أو قبل خلينا نبلش من قبل، إن الوضع فعل من الأفعال الاختيارية للواضح، سواء كان الواضع هو الله تبارك وتعالى أم هم البشر، والواضع إنما تصدى لهذا الفعل الاختياري انطلاقا من حاجة. طبعا على تقدير أن يكون الواضع هو الله فالحاجة عند غيره، على تقدير أن يكون الواضع هو البشر أو هم البشر فالحاجة عند أنفسه، هذا لا يتنافى مع كون الواضع هو الله. إذن إنما تصدى لهذا الفعل الاختياري، إنما اختار أن يقوم به، لماذا؟ انطلاقا من حاجة، مست الحاجة إلى أن يضاع فوضع، فله وراء هذا الفعل الاختياري غرض وغاية، والغرض هو تلبية تلك الحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ وهي الحاجة إلى الفهم والتفهيم، كون الإنسان اجتماعيا بالطبع مفطورا على الاجتماع، مفطورا على المحاورة، فالوضع إنما جاء تلبية لهذه الحاجة. فلكي يكون الوضع ملبيا لهذه الحاجة يجب أن يكون منتجا لما يحصل به الفهم والتفهيم. أما لو كان ينتج الإجمال أو ينتج الإلباس فإنه حينئذ لا يكون ملبيا للحاجة. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول الاشتراك قائم على دعوة تعدد الواضح، فلا بد من افتراض أن الواضع هو من قام بالاشتراك، هو من أوجد ظاهرة الاشتراك، يعني فالاشتراك ينسب إلى الواضع أيضا، وفعل الواضع للاشتراك غير ممكن، لأنه يكون بذلك ناقضا لغرضه. لماذا هو ناقض لغرضه؟ لأن الاشتراك موجب للإجمال والإبهام، ليس لللبس، اللبس غير الإجمال، موجب للإجمال والإبهام، وليس الإجمال والإبهام إلا عدم حصول التفهيم، فيكون ناقضا لغرضه، وناقض غرضه مخل بالحكمة، والإخلال بالحكمة قبيح لا يرتكبه الحكيم، فالاشتراك لذلك يكون ممتنعا. إذن شوف نحن في باب الاشتراك الآن، لفظة عين، كلمة عين موضوعة للجارية، موضوعة للباكية. الآن لو قلت عين يجمل الخطاب، يكون الخطاب مجملا. لو قلت مثلا أعطني عينا، أو رأيت عينا، أو مثلا ما إلى ذلك، أو مثلا هذه عين ولم أشر بإشارة حسية، لا يوجد قرينة، فإنه في هذه الحالة لا يعلم أن المراد هو الجارية، أم أن المراد هو الباكية، أم أن المراد هو مثلا الذات، أم أن المراد هو الذهب.
طب مولانا، طب مش نفس الشيء بيجي الإشكال عن سازة، أنا جبت كلمة فصيحة طرف تاني بيعرفها شوي، نفس الإشكال بكون مثلا لا داعي لهالكلمة إنه تنوضع ولا كده.
لا جاي، لا بس عم نقول وضح الدليل أو ما وضح الدليل. إذن الاشتراك ينافي الحاجة من الوضع، يلزم منه أن يكون الوضع مخلا بحكمته. طبعا هون في مصادرة مأخوذة في الكلام، أصل موضوعي مفترض في الكلام وهو حكمة الواضح. ها؟ لماذا يفترض الواضح حكيمة؟
إذا كان الله تعالى،
لا حتى لو كان الواضح هو غير الله تبارك وتعالى يجب الالتزام بحكمته. بس كيف بدأ بيان؟ نفس اللغة، نفس التأمل في ظواهر اللغة يعطي أن صانعها أو أن واضعها حكيم بلا شك ولا ريب.
قد يهفو
حكيم فيما في وضعه، حكيم في وضعه الألفاظ، ما عم نفرضه نحن معصوم. فرض حكمة الواضع لا يستوجب مثلا فرض إيمانه، دخوله في الإيمان، أو مثلا قبوله بالولاية.
ما في دليل، هل في دليل عقلي على أنه لازم دائما يكون حكيم بالوضع؟
من قال أننا نحتاج إلى دليل عقلي في المقام؟ نحن في باب اللغة نحتاج إلى تبريرات تنسجم مع واقع اللغة. هذه اللغة بهذا الإتقان، بهذا الصنع، بهذه الأسرار التي فيها، لا شك ولا ريب في أن واضعها لابد وأن يكون حديث. ثم مسألة ثانية شيخنا، وأننا لا نريد من الحكمة هنا إلا العقل، يعني أن يكون الفاعل عاقلا. أفعال العقلاء كلها معللة بالأغراض والغاية. نعم في بعض الأحيان هذا لا يعني فرض حكمة الواضع لا ينافي مثلا صبيانية بعض تصرفات المستعملين. يعني مثلا شوف العرب الآن، مثلا هذا الذي كان يقول مثلا خرق الثوب المسمارة، وبعضهم يجيز ذلك. هنا هذا جار على النكات العرفية، أن العرف قد يتلاعب بالألفاظ مع الأمن من اللبس من باب المفاكمة. هذا ممكن نحن، لكن نقول نستكشف ذلك يعني ظنا، ولو على سبيل الظن أو الظن المعتد به أو على سبيل الإطمئنان، أن الواضع لمثل هذه اللغات، لمثل هذه اللغة لابد أن يكون واضعا حتى. هذا الفرض قريب إلى التصديق، وإن لم يكن برهانيا، يعني وإن لم يكن الدليل عليه برهاني. هذا طبعا فرض حكمة الواضع لا يستوجب حكمته مثلا بنحو الإيجاب الكلي، بنحو الموجب الكلي أنه دائما، لا، بل بالنتيجة هو حكيم بما هو من العرف، يعني حكيم أي حكمة، الحكمة التي تنسجم مع كوني من أبناء العرف. والعرف أحيانا قد مثلا يتفاكهون في الكلام، قد يتلاعبون بالألفاظ، فمن الممكن أن يتصور هذا في الواضع. لكن في الأعم الأغلب الأمر لم يكن هذا القبيل كما يشهد به واقع اللغة. لعل هذا أدل دليلا على حكمة الواضع أو على افتراض حكمة الواضع. جيد، الآن تسلم أو لا تسلم؟ إذن هذا فيما يتعلق بدليل القول بالامتناع. طيب نحن قلنا شو اسمه؟ شيخ هشام قال لي ولو نص ساعة. صمت ثلث ساعة. هذا الإشكال أو هذا المحذور أو هذا الواجه أجاب عنه في الكفاية بأنه لا نسلم منافاة الاشتراك للحكمة من الواضح.
اشتراك للحكمة
من الواضح، وبالتالي لا نسلم نقض الواضع لغرضه، فإن الحكمة من الواضح ليست هي إيجاد ألفاظ تكون بمجردها علة تامة للتفهيم. وإنما هي إيجاد ما يقع في سلسلة المقدمات الموصلة للتفهيم. يعني بعبارة أخرى مبسط، ما هي الحكمة من الواضح؟ الحكمة من الواضح هي أن يأتي الواضع بألفاظين تنتهي هذه الألفاظ في مقام الاستعمال إلى التفهيم. أما أن يكون كل لفظ بمجرده لوحده علة تامة للتفهيم، سبب مستقل للتفهيم. هذا لا دليل عليه. هذا من أين؟
من جيبي أبي.
بس واضح يعني، شوف مثلا الواضح غاية ما هو المطلوب منه، ما هو أن يقدم لنا الأدوات التي لو أحسننا استخدامها لحصل الفهم والتفهيم. ليس المطلوب من الواضع أن يأتينا بلفظ، هذا اللفظ لو جاء به لوحده يحصل به التفهيم، هذا لا دليل عليه. الحاجة هي أننا في مقام التحاور نريد ألفاظا لو استعملناها بشروطها بشرطها وشروطها لحصل الفهم والتفهيم، لا أنه كل لفظ من الألفاظ يكون لوحده كافيا في حصول التفهيم. إذا كان الأمر كذلك فالاشتراك لا ينافي حكمة الوضع، لأن شرط صحة استعمال المشترك في أحد معنييه أو معانيه بخصوصه هو وجود القرينة المعينة. استعمال المشترك مع القرينة المعينة لأحد المعنيين أو المعانيين موجب للإجمال أو موجب للتفهيم؟
بالعكس، التفهيم
موجب للتفهيم. فالواضح حينئذ لا يكون مخلا بحكمة الوضع، لا يكون ناقضا لغرضه. هو أتانا وضع لفظ العين للجارية مثلا وللباكية، وفي مقام الاستعمال نصت اللغة على أنك لا تستطيع أن تستعمل لفظ العين في الجارية بخصوصها إلا مع القرينة المعينة. الآن استعمالها مع القرينة المعينة لا شك ولا ريب في أنه مفهم ومحقق للتفهيم، بالتالي محقق للغرض
من الواضح.
فإذن الواضع عليه أن يقول مثلا أنا أضع اللفظ لأكثر من معنى، وعليه أن ينص على أنك إن أردت التفهيم عليك أن تأتي بالقرينة معين. ليس المطلوب من الواضع أن يكون لفظ عين لوحده من دون القرينة، ولو القرينة العدمية أو ولو القرينة المعنوية علة تامة للتفهيم. هذا من أين؟ فلذلك الاشتراك لا نسلم أنه ينافي حكمة الواضع. طبعا جواب آخر ذكره في الكفاية على ما ببالي، وهو أن الغرض أحيانا قد يتعلق بالإجمال والإبهام، وبالتالي لا نسلم أن الحكمة من الوضع هي التفهيم فقط، هي التفهيم حيث يراد التفهيم. الحكمة من الوضع والحاجة إلى الوضع هي أن يقدم الواضع للمستعملين لغة تتيح لهم التعبير عن مراداتهم وخدمة أغراضهم، وقد يكون الغرض متعلقا بالإجمال، بل قد يتعلق الغرض بالإلباس على كلام في هذا الأخير.
شيخنا هل ممكن هذا الجواب صعب كيفين؟
وهو ما تبناه المصنف هنا في المقام.
شو الدليل على أنه بيجيب هذا الجواب؟
إنه
هذا جواب ناثم.
نحن عم نحل الواقع اللغة الآن، واقع اللغة الآن بالذوق الآن. الآن هذه اللغة كظاهرة موجودة حياتية عرفية عقلائية، من أين نشأت؟ ألم تنشأ من حاجة البشر؟ إذا نشأت من حاجتين هي بهذا الإتقان، فإذا الواضع حكيم. إذا فهذا الواضع لا شك ولا ريب في أنه لا يخل بغرضه، لا ينقض حكمته. الآن ظاهرة الاشتراك، هل تنفي الحكمة؟ هل تخل بالحكمة؟ هل تنقض الغرض؟ هنا يبحث مثلا أننا لا نجد أنه ينقض الغرض، لأننا الآن نستطيع أن نحقق التفهيم بالاشتراك، ونستطيع أن نحقق الإجمال به. إن استعملناه على غير شرطه تحقق الإجمال، إن استعملناه على شرطه تحقق التفهيم، فلا يكون منافيا للغرض الذي
المستعمل
به. نعم يتحقق الإخلال حينئذ باستعمال المستعمل. أما من ناحية الواضح الذي هو المسؤول عن الاشتراك، لذلك هذه مقدمة ضرورية أن الاشتراك المسؤول عنه هو الواضع لا المستعمل. الاشتراك لأن الاشتراك مأخوذ فيه تعدد الواضع، والوضع فعل الواضع، فالاشتراك فعل الواضع وليس فعل مستعمل. هذا تمام الكلام في مناقشة القول بالامتناع. فثبت ماذا؟ أن الاشتراك ممكن. ما في بس هلا بس من باب العنوان ليوم غد، ثم نقول لكن هذا الإمكان إنما هو على القول بغير مسلك التعهد. أما على القول بمسلك التعهد فلا نستطيع أن نلتزم بالإمكان. ها؟ عاد السيد الشهيد لمناقشة السيد الخوئي
بجعله.
ها؟
بجعله.
فهون يعني هذا التعهد هلا بكتبها شوي. المهم فلكن طبعا هذا ليس من صنع السيد الشهيد وحده، هذا من صنع السيد الخوئي. السيد الخوئي هو ذكر هذا الإشكال.
يعني هو مسلم.
لذلك تعرض له. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. بكرة عطلة؟
بس شو الثانية؟ إن أنت أجاب صاحب الكلام.